What a marvelous choir.
واحدة من أعظم الأحداث التاريخية في العالم حدثت على طريق دمشق. أنتم تعرفون قصة الشاب شاول الذي أحدث الدمار في الكنيسة، مقتحماً كل منزل وملقياً بكل القديسين في السجن. شاول كان يتسم بالبطش، الأمر الذي دفع الكثيرين من أعضاء الكنيسة الأولى لأن يفروا هاربين إلى أورشليم آملين في أن يهربوا من غضبه وبطشه. لاحقهم شاول، ولكن عندما وصل إلى دمشق فجأة ظهر نور من السماء وانتشر من حوله، فسقط على الأرض وسمع صوتا يقول له: شاول شاول، لماذا تضطهدني؟ نقطة التحول هذه غيرت شاول إلى الأبد، لقد غيرت بالطبع العالم بأكمله. نحن نعلم بأن مثل تلك الرؤى تحدث في الحقيقة. نحن نشهد بأن نفس التجربة المقدسة حدثت في عام 1820 لصبي كان اسمه جوزيف سميث. إنها شهادتنا الواضحة والأكيدة بأن السماء قد فتحت مرة أخرى، وبأن الله يتحدث إلى أنبيائه ورسله. الله يسمع ويستجيب لصلوات أبنائه. البعض بالرغم من ذلك يعتقدون بأن عليهم أن يمروا بنفس التجارب المقدسة التي مر بها كل من شاول وجوزيف سميث لكي يؤمنوا. يقفون بالقرب من مياه المعمودية ولكن لا يدخلوها، ينتظرون تسلم الشهادة ويرفضون الاعتراف بالحقيقة، بدلاً من أن يأخذوا خطى صغيرة لكي يقووا إيمانهم ويسيروا على درب التلمذة. يريدون أن يمروا بحدث دراماتيكي ومثير لكي يؤمنوا. يقضون أيامهم بالترقب على طريق دمشق. واحدة من الأخوات كانت عضوة مؤمنة في الكنيسة طوال أيام حياتها، لكنها كتمت سراً أليماً قبل أعوام. توفيت ابنتها من جراء مرض. الجراح التي تركتها هذه المأساة في حياتها لا زالت تلاحقها. الأسئلة التي ترافق مثل تلك المأساة عذبتها. بالرغم من محاولتها للتغلب على مشاعرها، فإنها لم تتمكن من فهم ما حدث لابنتها. لقد اعترفت وبكل صراحة بأن شهادتها ضعفت، وشعرت بأن إيمانها لن يتجدد مرة أخرى إلا إذا تسلمت رؤية من الله. وجدت نفسها تنتظر معجزة، انتظارها منعها من أن تخطو إلى الأمام أو تسترجع إيمانها. هناك الكثيرون من الناس ولأسباب مختلفة يجدون أنفسهم في الانتظار على طريق دمشق. يعرقلهم تقدمهم وتلمذتهم، يأملون في تسلم الكهنوت لكن يترددون في أن يلتزموا في عيش حياة مستحقة لكي يتسلموا هذا الامتياز. يرغبون في أن يدخلوا الهيكل لكن قلة إيمانهم لا تؤهلهم. يظلون في انتظار أن يظهر المسيح لهم لكي تتبدد شكوكهم ومخاوفهم. في الحقيقة إن من يسعون بجد لأن يتعلموا عن المسيح سوف يتوصلون في النهاية إلى هذه المعرفة. سوف يتسلمون رؤى شخصية عن المعلم، لكن في معظم الأحيان تكتسب هذه المعرفة خطوة بخطوة، تماماً مثل قطع الألغاز الخشبية، قطعة في كل وقت. قد يكون من الصعب التعرف على كل قطعة. قد لا يكون من السهل إدراك العراقة التي تربط بين هذه القطع، لكن كل قطعة تمكننا من فهم الفكرة بأكملها على نحو أفضل. في النهاية وبعد جمع القطع الكافية للغز يمكننا أن نفهم جمال الفكرة بأكملها والصورة بأكملها. وبعدها وعندما نعيد التفكير في تجربتنا نكتشف بأن المخلص شيئا فشيئا قد أتى إلينا. لم يأتي فجأة، وإنما بهدوء بحنو ومن دون غالبا أن نشعر. يمكن أن نمر بنفس هذه التجربة إذا مضينا قدما بإيمان، وبأن لا نظل ننتظر طويلا على طريق دمشق. أنا أشهد لكم بأن أبينا في السماء يحب أبناءه. إنه يحبكم، إنه يحبنا. عند اللزوم فإن الرب سوف يساعدكم في التغلب على كافة العوائق في حياتكم إذا سعيتم لأجل الحصول على سلامه بقلب منكسر وروح منسحقة. إنه يتحدث دائما إلينا وبطرق يمكن لقلوبنا فقط أن تسمعها. ولكي نسمع صوته على نحو أفضل يجب أن نبتعد عن مشتتات الحياة الأرضية التي تجتاح حياتنا. إذا تجاهلنا همسات الروح لأي سبب كان فإن تمييزنا لها يصبح أقل درجة يصبح لا نلاحظه بسرعة وبذلك نعجز عن الاستماع إليه. دعونا نتعلم كيف نصغي إلى همسات الروح ومن ثم نشعر بالحماس لأن نهتم بها ونستمع لها. نبينا الحبيب توماس مانسون هو قدوتنا في هذا المجال. قصصه عن استماعه إلى همسات الروح كثيرة وعديدة لا حصر لها. الشيخ هولاند قص واحدة منها وأنا أقتبس. مرة وبينما كان الرئيس مانسون يؤدي مهمة في لويزيانا سأله رئيس الوتد إذا كان بمقدوره أن يزور فتاة اسمها كريستل وتبلغ من العمر 10 سنوات والتي كانت مصابة بمرض السرطان في مراحله المتقدمة. لقد صلت عائلة كريستل وآملت في أن يزورهم الرئيس مانسون لكن منزلهم كان بعيد وكان جدول الرئيس مانسون مليئا بالمواعيد ولم يكن له وقت كافي. لكن طلب الرئيس مانسون من أن يشمل أعطاء الولد كريستل في صلواتهم. بالتأكيد الرب والعائلة سيقدران ظروفه المشغولة. في أثناء جلسة المؤتمر التي عقدت في يوم السبت وبينما وقف الرئيس مانسون لكي يتحدث همست له الروح: دع الأطفال الصغار يقبلون إلي ولا تمنعهم لأن هذه هي ملكوت الله. أصبحت الملحوظات المدونة أمامه غير واضحة ومشوشة ولقد حاول بأن يقود الاجتماع لكن اسم وصورة الفتاة الصغيرة لم تفارق خياله. لقد استمع إلى الروح وأعاد تنظيم جدوله. وفي صباح اليوم التالي ترك الرئيس مانسون 99 وسافر إلى أميال عديدة لكي يقف إلى جانب الشخص الذي بحاجة إليه. عندما وصل إلى هناك نظر إلى الفتاة المريضة التي كانت عاجزة عن النهوض والتحدث. لقد تسبب المرض في أن تفقد بصرها. متأثراً بالمشهد وبروح الرب أمسك الأخ مانسون بيد الفتاة الضعيفة وهمس في أذنها: كريستل أنا هنا. وبصوت ضعيف أجابت: أخ مانسون أنا علمت بأنك ستأتي. نهاية الاقتباس. يا أخوتي وأخواتي دعونا نبذل قصارى جهدنا لأن نكون من بين أولئك الناس الذي يثق بهم الرب بأن يستمعوا إلى همساته ويستجيبون لها كما فعل شاول بينما سافر على طريق دمشق. تسألون وتقولون للرب: ربي ما الذي تريدني أن أفعله؟ سبب آخر قد لا نميز فيه صوت الرب في حياتنا وهو لأن الرؤى قد لا تأتي إلينا مباشرة كاستجابة لصلواتنا. أبينا السماوي يطلب منا بأن نفكر بالأمور أولا وبعدها نصلي لأجل الحصول على الإرشاد ولكي تتم الإجابة على أسئلتنا ومخاوفنا التي تحيط بحياتنا الشخصية. يجب أن نتبع هذه الخطوات. أكد لنا أبينا السماوي بأنه سوف يستمع إلينا ويستجيب لصلواتنا. الإجابة يمكن أن تأتي عن طريق الأصدقاء الذين نثق بهم ومن يتصفون بالحكمة أو عن طريق أفراد العائلة أو عن طريق دراسة الأسفار المقدسة أو كلمات الأنبياء. أقوى الإجابات التي نتسلمها على صلواتنا لا تخص فقط مشاكلنا ولكن أيضا تخص مشاكل الآخرين. إذا فكرنا فقط بأنفسنا قد لا نلاحظ أهم وأقوى التجارب الروحية في حياتنا. علم الرئيس كيمبل هذا المفهوم عندما قال: الله يراقبنا ويهتم بنا ولكن غالبا ما يحدث هذا عن طريق شخص آخر يساعدنا على أن نتغلب على محننا ويلبي احتياجاتنا. لذلك فإنه من الضروري أن نخدم بعضنا البعض. أيها الأخوة والأخوات، تقع على عاتقنا مسؤولية تلبية احتياجات الآخرين وخدمتهم تماماً كما فعل المخلص، ولأن نقويهم ونساعدهم ونحس باحتياجاتهم تماماً كما فعل الفادي والمخلص، يجب أن نرفعهم ونعليهم. أحياناً الاستجابة على صلواتنا لا تأتي ونحن راكعين على ركبنا، بل تأتي ونحن نخدم الآخرين ونخدم من حولنا خدمة متفانية خالية من الأنانية. الخدمة والمساعدة الآخرين هي كلها أمور تجدد حياتنا الروحية وتنقينا. عندما نصبح الأداة التي تستجاب فيها صلوات الآخرين، فإننا في كثير من الأحيان نتسلم الإجابة على صلواتنا نحن. في كثير من الأحيان يكشف لنا الرب الأمور التي تخصنا نحن فقط، لكن وفي كثير من الأحوال يزود الله من سيدافعون عن الحقيقة بشهادة عنها لكي يشاركونها مع الآخرين ويدافعون عنها ويعلنونها. لقد كانت هذه هي الحالة منذ أيام آدم. الرب يتوقع منا نحن أعضاء الكنيسة المستعادة بأن نفتح أفواهنا وننطق بحقائق الإنجيل وننشره لكل الناس ببهجة. هذا ليس دائما أمر سهل. قد يكون من السهل على البعض أن يجروا عربة عبر السهول من البراري بدلا من أن يتحدثوا عن الإيمان والدين مع أصدقائهم وزملائهم في العمل. يشعرون بالقلق من أن مثل هذه المواضيع قد تدمر علاقاتهم مع أصدقائهم وأقربائهم. لا يجب أن يكون الأمر على هذا النحو، لأننا نمتلك رسالة تحمل في طياتها السعادة والبهجة. لسنين طويلة عائلتنا سكنت وتعاشرت مع أناس في غالب الأحيان لم ينتموا إلى ديننا أو طائفتنا. عندما كانوا يسألوننا كيف نقضي نهاية الأسبوع، غالبا ما كنا نتجاهل الموضوع المواضيع المعتادة ونتحدث عن أمور أخرى كالأحداث الرياضية، الأفلام أو الطقس. وحاولنا في بعض الأحيان أن نتحدث عن تجارب دينية مررنا بها كعائلة، عن مثلا خطبة ألقاها شاب متحدث في اجتماع القربان، وكيف اقتبس محتواها من كتيب لأجل قوة الشبيبة، وكيف تأثرنا بكلمات هذا الشاب الذي كان على وشك المغادرة إلى بعثته التبشيرية، أو كيف ساعدنا كل من الإنجيل في بعثة تبشيرية وحاولنا بأن لا نبالغ في التبشير. زوجتي هاريت كانت دائما جيدة في العثور على موضوع مشوق للتحدث عنه، موضوع يتسم بالفكاهة أو موضوع يرفع النواحي الأخلاقية. مثل هذا الحديث كان عادة يقود إلى التحدث عن أمور أكثر عمقاً من العادة. إنه كلما تحدثنا مع أصدقائنا عن كيفية محاولة التأقلم مع الحياة وتحدياتها، كنا نتسلم التعليق التالي: إنه من السهل عليكم قول ذلك، فأنتم لديكم كنيستكم. بسبب تواجد وسائل الإعلام الحديثة وغيرها والتي هي في متناول أيدينا، أصبح نشر الإنجيل أسهل والنتائج أكثر فعالية ونجاحا. في الحقيقة أنا خائف من أن الشبيبة من الأعضاء يقولون الآن لبعضهم عن طريق الرسائل الإلكترونية الهاتفية: لقد قضى هذا الشخص 10 دقائق في التحدث من دون أن يذكر شيء له علاقة بالطيران. يا أصدقائي الشباب، من المحتمل بأن الرب وضع لنا هذه الأدوات في طريقنا وفي حياتنا لكي نستخدمها في أن نفتح أفواهنا وننطق بالحقيقة. استخدموا أياديكم الآن لترسلوا رسائل إلكترونية وقصيرة هاتفية عن الإنجيل وعن الرب. أخوتي وأخواتي، بسبب البركات التي تجلبها التكنولوجيا الحديثة، يمكننا أن نعبر بامتنان عن خطة الله العظيمة لأبنائه بطريقة يمكن أن يسمعها كل من في العالم. في كثير من الأحيان كلمة واحدة قد تؤثر على حياة شخص آخر إلى الأبد. أكثر الطرق فعالية للتبشير بالإنجيل هي عن طريق القدوة. إذا عشنا بحسب معتقداتنا، فإن الناس سيلاحظون قدوتنا وتصرفاتنا، إذا شعت ملامح المسيح في وجوهنا وحياتنا، إذا شعرنا بالبهجة والسلام في العالم، فإن الناس سيرغبون في معرفة السبب في هذا. واحدة من أعظم المواعظ التي تم نطق بها في ميدان العمل التبشيري هي التي نطق بها القديس فرانسيس أسيس. بشروا، قال، بشروا بالإنجيل في كافة الأزمنة، وإذا استدعى الأمر استخدموا الكلمات. الفرص متاحة أمامنا للقيام بذلك في كل مكان. لا تتجاهلوا هذه الفرص والانتظار لوقت طويل على طريق دمشق. أشهد بأن الرب يتحدث إلى أبناء أنبيائه ورسله في يومنا هذا. إنه أيضا يتحدث إلى كل من يقبلون إليه بقلب مخلص ونية خالصة. لا تشكوا وتذكروا، مباركين من لا يروا ولكن صدقوا. الله يحبكم، إنه يسمع صلواتكم، إنه يتحدث إلى أبنائه ويزودهم بالتعزية والسلام والفهم، خاصة لمن يسعون إليه ويمجدونه ويمشون في سبله. أدلي لكم بشهادة مقدسة بأن كنيسة يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة هي طريق الرب، وهذه الكنيسة يقودها نبي حي، نبي يقوس كنيسة يسوع المسيح، والذي أخوتي وأخواتي وأصدقائي، دعونا لا ننتظر طويلا على طريق دمشق، دعونا نمضي قدما بإيمان، أمل ومحبة، وسنبارك بالعثور على النور الذي نبحث عنه ونحن على طريق التلمذة الحقيقية. أشهد بهذا باسم يسوع المسيح. آمين.